السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. إذا كثرت المحدثات وغلب الجهل أصبح الإسلام غريبا، وتفرق أمر المسلمين، يصيرون فرقا وأحزابا كثيرة بعد أن كانوا أمة واحدة، فيحتاجون إلى من يدعوهم إلى خير الحديث وإلى خير الهدي، ويجدد لهم معالم دينهم مصداقا للحديث الصحيح. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. رواه أبو داود، وهو حديث صحيح صححه، ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز أنه صحيح، إسناده جيد، رجاله كلهم ثقات، وقد صححه الحاكم والحافظ العراقي، قال والعلامة السخاوي وآخرون. يبعث الله، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. ومن هؤلاء المجددين الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد شهد له بذلك الجم الغفير من أكابر أهل العلم والدين. يقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: إن أكابر أهل عصره شهدوا له بالعلم والدين، وأنه من جملة المجددين لما جاء به رسول رب العالمين، وكذلك أهل مصر والشام والعراق والحرمين والهند وغيرهم، وتواتر عن فضلائهم وأبقيائهم مدحه والثناء عليه والشهادة له بأنه جدد هذا الدين. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بعدما أشار إلى أئمة الهدى الذين يمن الله بهم في الفترات ما نصه، وكان من جملة هؤلاء الأئمة المهتدين والدعاة المصلحين الإمام العلامة والحبر الفحامة، مجدد من درس من معالم الإسلام في القرن 12، والداعي إلى سنة خير البشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي التميمي الحنبلي، طيب الله ثراه وأكرم في الجنة مثواه. انتهى. نعم، لقد تجرد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله للدعوة إلى الله على حين غربة من الإسلام في القرن الثاني عشر، وتجديد من درس من معالم الدين، وكان رحمه الله يدعو إلى الله على بصيرة، حيث كان عارفا بما عليه الصدر الأول من السلف الصالح، خبيرا بمن حل من عرى الإسلام لدى أهل عصره وتحولوا عنه، فقام مجاهدا ليرد الناس إلى ما كان عليه سلفهم الصالح في باب العلم النافع والعمل الصالح والإيمان والإحسان وترك التعلق بغير الله من الأنبياء والصالحين وعبادتهم والاعتقاد في الأحجار والأشجار والعيون والغيران وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال وهجر ما أحدثه الخلوف والأغيار. ولقد كان حال الجزيرة العربية قبل دعوة الشيخ قد تحول في الغالب عن الصبغة الإسلامية في التوحيد، تحول عن الصبغة الإسلامية في التوحيد وتحقيق المراد الشرعي بالجماعة، وقد حدث في أكثر البلدان ما هو أشد من أحوال الجاهلية الأولى، وفيما يلي شيء من تفصيل ذلك. نجد وأحوالها. أما نجد فإنها منذ مدة طويلة قبل ظهور دعوة الشيخ لم تشهد سلطانا قويا صالحا يحكم وجوده على سير الحوادث داخلها ويوحد أجزاءها ويحدث فيها استقرارا سياسيا وأمنا شاملا، فقد كانت محكومة بغلبة الأخيبريين العلويين الذين تم استقلالهم عن الخلافة العباسية واستمر ملكهم على اليمامة حتى غلبهم القرامطة سنة 1300 هجرية. ويذكر حمد الجاسر في كتابه مدينة الرياض عبر أطوال التاريخ أن هؤلاء الخيبريين كانوا سيئي السيرة، لم يقتصر ضررهم على إضعاف البلاد وتشتيت أهلها عند غزوهم إياها، بل شمل غيرها، وانقشع أهلها من جورهم إلى أرض مصر، ولم ينتزع أحد منهم هذه الولاية إذ ليس بجوارهم سلطان أو ملك قاهر، وهم ذوو شوكة من فرقة الزيدية يقولون في الأذان محمد وعلي خير البشر وحي على خير العمل. ومنذ أن حكم هؤلاء الخيبريون اليمامة وما حولها من نجد إلى قيام الدولة السعودية بنصرة الدعوة الإصلاحية الدينية بعد منتصف القرن الثاني عشر الهجري، واليمامة وما حولها تعيش فترة من التاريخ مجهولة إلا نتفا ضئيلة من بعض المؤرخين، لأن حكم الأخيبريين قضى على مدينة حجر قصبت اليمامة وشرد أهلها وأضعف شأنها، ثم بزوال الأخيبريين لم تحكم اليمامة حكما قويا ولم تقم فيها أي دولة ذات شأن ليهتم المؤرخون بأمرها، وبلاد نجد أصبحت كلها مجزأة إلى إمارات متفرقة وأصبحت خاضعة للدويلات الصغيرة التي حكمت البحرين والأحساء مثل القرامطة والعيونيين والجبريين. الذين منهم أجود بن جامر الجبري وكل هؤلاء اتخذوا الأحسى قاعدة لحكمهم الذي امتد إلى بلاد نجد. وكانت الحروب بين البلدان النجدية قائمة والصراع بين قبائلها المختلفة مستمرا وحادا وعنيفا، ولذا كانت نجد متمزقة بين إمارات صغيرة متعادية ومتفككة، في كل قرية أمير، وفي نفس الوقت يتهدده طامع في إمارته وربما يكون أقرب أقربائه، فهو خائف مخيف، وسياسته انبثقت من هذه الحالة. وما كان بين أمراء القرى في الغالب وثاق، ولكن كل أمير يتربص بالآخر ويتحين فرص الوثوب عليه. وقد حصل الحال إلى أن القرية الواحدة تتمزق بين أميرين متعاديين أو ثلاثة أو أكثر، كل منهم يدعي لنفسه الولاية، كما هو شأن حريملا حين كانت منقسمة بين قبيلتين أصلهما واحد، ثم افترقوا إلى حزبين كل منهم يدعي أن القول لا وليس للآخر على الثاني قول، والبلد لا يرأسه رئيس واحد أو مجموعة متحدة في هدف واحد. ولذا فلا وازع للجميع. وذكر ابن بشر في سابقة سنة 2100 أن ناصر بن حمد غادر بفوزان أمير التوين أو رئيسه، فتولى في بلد التوين محمد بن فوزان، ثم تمالأ عليه رجال فقتلوه، منهم المفرع وغيره من رؤساء البلد، وهم 4 رجال. فلم يستقم لأحدهم ولاية، فقسموا البلد 4، كل واحد شاق في ربعها أو في ربعها، فسموا المربوعة أكثر من سنة. قال ابن بشر: وإنما ذكرت هذه الحكاية ليعرف من وقف عليها وعلى غيرها من السوابق نعمة الإسلام والجماعة والسمع والطاعة، ولا تعرف الأشياء إلا بأضدادها، فإن هذه قرية ضعيفة الرجال والمال، صار فيها 4 رجال كل منهم يدعي الولاية على ما هو فيه. وأما الحجاز فقد كان يحكمه الأشراف، وكان هؤلاء الأشراف ابتداء من أول القرن 12 في منازعات بينهم وحروب من أجل الحكم والتسلط، ولذا كانت تلك المنازعات والحروب تقوم بين الأخ وأخيه والعم وابن أخيه، وتهدر فيها الدماء وتستحل الحرمات. وكان معدل ولاية الشريف خلال القرن 12 على مكة سنة أو سنتين لكثرة الاغتيالات والغدر والخلاف بينهم من أجل السلطة والتعالي والاستبداد بالأمر. وكان من هوان السلطان العثمان عليهم وهوانهم عليه أنه يوكل أمرهم أحيانا إلى والي مصر، يولي من يشاء ويعزل من يشاء، ويكتفي من السلطان العثماني بأن يصدر فرمانا أي مرسوما بترسيم من ولاه. وتعاقب على إمارة مكة خلال القرن 12 وحده نحو 30 شريفا، لم ينعم واحد منهم بالاستقرار، وصارت السلطة مكار نزاع لا نهاية له، لا يتورع هؤلاء المتنازعون على الإمارة عن أن يصلوا بمعاركهم إلى قلب الأماكن المقدسة، إلى الكعبة المشرفة، مخالفين بذلك نصوص القرآن والسنة. وأهملوا أمور الدين حتى لم يعد الشريف محل ثقة بأمور الإسلام في نظر المسلمين، وقد اتخذوا تدابير عدائية في مكة ضد أتباع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عقيدة السلف الصالح، فمنعوهم من الحج وأطلقوا عليهم الكفر. وكانت الدولة العثمانية بأجمعها وفيما امتد إليه سلطانها منذ أوائل القرن الثاني عشر قبيل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في حكم الزوال، فقد انهزم سلاطين آل عثمان أمام النمسا وروسيا والبندقية وغيرها من دول النصرانية، ووقعوا ما يسمى صلح كارلو خدشي عام 1100 هجرية، وهو وثيقة انهزامهم عن حماية بلدانهم الإسلامية من هذه الدول النصرانية المعادية للإسلام والمسلمين. وبموجب تلك الهزيمة طمع الأوروبيون بإزالة الدولة نهائيا، وسموا سلطان آل عثمان الرجل المريض، واتفقوا على اقتسام تركته، لكن اختلفوا في نصيب كل منهم من هذه التركة التي هي البلاد العثمانية الإسلامية، فكان هذا الاختلاف هو الذي أخرهم عن إزالة شبح السلطان العثماني مدة من الزمن. وأصبح السلطان العثماني منذ ذلك الوقت ليس له من الأمر في الدولة شيء، وإنما لبعض الوزراء الذين كان أصلهم من عناصر أجنبية أوروبية من يهود الدينمة وماسوني سالونيكا المتظاهرين بالإسلام المبطنين للكفر المعجبين بكفر النصارى وإلحاد القوميين والعلمانيين، حتى انقلبت الدولة العثمانية إلى فوضى وارتياد وتفكك، فكثر السلب والنهب وفقد الأمن. يقول محمد كمال جمعة: وقد تعالى سلاطين هذه الدولة على الرعية، فإذا خاطب الرعية كانوا لا يوجهون الخطاب إليها مباشرة، بل يقولون لولاتهم: بلغوا عبيد بابنا العالي. وكانت الدولة العثمانية تؤيد التصوف بصورته التي بعدت عن الإسلام، ودخلت فيها عادات بعضها نصرانية كالرهبانية واللعب بذكر الله وابتداء أساليب فيه كالرقص والغناء والصياح والأشعار والتصفيق والمدائح والموالد، وبعضها من الهندوسية أو الفارسية أو اليونانية كدعوى الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. وكانت الدولة العثمانية ترى هذا الإلحاد هو صميم الدين الإسلامي، وكان السلاطين يخضعون لمدعي التصوف الملحدين ويبالغون في تعظيمهم بل يغلون فيهم، حتى غلب اعتقاد العامة فيهم على همم العلماء المصلحين، بالإضافة إلى القباب والقبور والمزارات التي يقصدها الناس بالذبح والنذر والقرب والدعاء، وهي منتشرة وكثيرة في ظل الدولة العثمانية وحمايتها. وهكذا كان حال أهل البلاد الإسلامية في الجزيرة وفي غيرها في أول القرن الثاني عشر الهجري. ومن تتبع آثار الشيخ يمكنه أن يستبين صورة صادقة للحالة التي واجهها رحمه الله تعالى، للحالة المنحرفة عن الدين الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان الحد الذي وصل إليه شرك المشركين في زمانه، وهو أمر واقع قد رصده أهل التاريخ ولا يزال باقيا في البلدان التي لم تستمر بدعوة الشيخ رحمه الله إلى توحيد الله بالعبادة كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالذي يفعل عند البدوي وغيره بمصر وعند مشاهد الرافضة بإيران والعراق وغير ذلك. وقد بين الشيخ غلط الكثير في 6 أصول عظيمة من أصول الدين، بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظنه الضالون. وقد سمعنا شطرا منها في الدرس الذي كان يلقى قبل الصلاة، فقال ما خلاصته: أولا إخلاص الدين لله. قد أظهر الشيطان لهم أن الإخلاص تنقص للصالحين وتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم، يعني وانطبع عليهم لبس الشيطان. ثانيا أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق، ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وأن الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. ثالثا السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ رابعا بيان العلم والعلماء ومن تشبع بهم وليس منهم، ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه والبدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وأما العلم الذي فرضه الله على الخلق ومدحه لا يتفوه به في نظرهم إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وجد في التحذير عنه والنهي عنه هو الفقيه العالم، يعني من أنكر التوحيد وعاداه وجد في التحذير عنه والنهي هو الفقيه العالم في نظره. خامسا بيان الله للأولياء فتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعدائه المنافقين والفجار، ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن اتبعه فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تقيد بالإيمان والتقوى فليس منهم. سادسا كشف شبهة الشيطان، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك في نظرهم فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما وفي نظرهم. فسبحان الله، قال الشيخ سبحان الله وبحمده، كم يبين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انتهى. قدمت هذه النصوص التي اخترتها مما كتبه الشيخ نفسه أمثلة صادقة تبين صورة واضحة لواقع الحال من حول الشيخ وحال الناس في زمانه رحمه الله تعالى، من دين الله موقفهم من دين الله الذي بعث به رسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وقد شهد المنصفون من علماء ومؤرخين بذلك وبأعظم منه يطول من الحديث فيه، شهدوا بوقوعه. وإذا التفتنا إلى غير المنصفين نجد أن خصوم الشيخ أنفسهم ممن يزعمون أنهم علماء لا ينكرون هذه الحالة الدينية السيئة وقوعها، لا ينكرون أن القباب على القبور كانت موجودة بل يطالبون بإعادتها، ولا ينكرون أن تقديس الأشجار والأحجار والغيران ونحوها كان موجودا بل يقولون هي آثار لا بد أن تعاد ويعاد تقديسها، كما لا ينكرون أنه كان يترشح للعبادة طواغيت من دون الله يسمونهم الأولياء، وكان يوجد من يدعوهم من دون الله وينذر لهم ويذبح ويتقرب إليهم بأنواع العبادة، لا ينكرون وجود البلوى أو عموم البلوى بهذه المظاهر المنحرفة، بل يؤكدونها ويقدرون أن السواد الأعظم عليها تسويغا لها وتخطئة للشيخ، والشيخ شذ السواد الأعظم على خلاف، هو خالف السواد الأعظم. الشيخ جاء بشيء يعني جديد، يقررون أن السواد الأعظم عليها تسويغا لها وتخطئة للشيخ بل تضليلا له في إنكارها، ويعتبرون أن إزالتها من المساوئ التي لا تغتفر لأهل السنة والجماعة، وكانت لهم مقولات شركية يحاولون استمرارها كقولهم إن الصالحين لهم شفاعة تطلب منهم أمواتا وأحياء، وكقولهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة يدعى من دون الله ليتوسط عند الله ويشفع فيجيب دعاءهم ويقربهم، وكقولهم إن الشرك لا يتصور وقوعه في بلاد المسلمين، وإن المسلم لا يرتد مهما عمل، فإذا قال لا إله إلا الله فهو مسلم ولو دعا الأولياء واستغاث بهم في كشف الضر وجلب النفع. ومثل قولهم المعين لا يكفر مطلقا ولو أشرك الشرك الأكبر، ونحو هذه المقولات الفاسدة والتلبيسات القبيحة. وهذا يدل على أن غربة الدين كانت واقعة. ثم لو كانت غربة الدين ليست واقعة قبل الدعوة لكان هؤلاء المعارضين أسرع الناس بيانا وتقريرا لعدم وقوعها، كيف لا وهم الحريصون على تفنيد أقوال الشيخ وتسفيه حركته. لكن لما كان الواقع يبهتهم والحال يفضحهم راحوا يسوغون ويبررون ويؤولون ويلتمسون المعاذير ويحتجون بما عليه الآباء والأجداد والتقاليد والعادات وموضوعات الأحاديث وضعافها ومشتبهات القضايا والمقولات، تاركين محكم الأدلة وواضح الآيات لأغراض في نفوسهم وشهوات في صدورهم وأمراض في قلوبهم. وقد أنكر علماء السنة العدول ما شهدوا عليه من حوادث حدثت في الدين ووقعت بين المسلمين وبين أيدينا مصنفاتهم منذ القديم من الزمان، يفندون هذا الواقع المؤلم وينكرونه. وقد أطلت النفس في بيان صفة الحال قبيل ظهور دعوة الشيخ في كتابي الذي ألفته في بيان عقيدة الشيخ وأثرها في العالم الإسلامي للرد على ما يزعمه بعض المعاصرين ربما بدافع الحمية التي منعت أبا طالب من قول لا إله إلا الله، فزعم هذا البعض أن الحالة الدينية التي كانت سائدة في نجد آنذاك لم تكن بالصورة التي أظهرتها بها المصادر المؤرخة لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كابن غنام وبن بشر، واتهمهما بعدم الدقة وتعميم الأحكام والمبالغة في تصوير سوء الحالة وغلبة الجهل والشر. قال إنما فعل ذلك ليظهر فضل دعوة الشيخ. سبحان الله، اتهمهما واتهم صدقهما وهذا غير صحيح. فابن غنام وابن بشر لم يصدر حكما عاما كما هو واضح من تاريخهما، وبيناه في النقل عنهما في كتاب عقيدة الشيخ، ولم ينفردا بما ذكراه عن حالة نجد وغيرها السيئة في الدين والسياسة قبيل ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كما بيناه من كلام السنعاني والشوكاني والنعمي والبسام وغيرهم في الكتاب المذكور. ولم ينكر ابن غنام او ابن بشر او غيرهما وجود علماء في الفقه ووجود مسلمين، غير ان وجودهم لم يقضي على اعتقاد اكثر الناس بالطواغيت امثال تاج وشمسان وحسين وادريس وبالاشجار والاحجار والقبور والقباب وتقديس الصالحين وعبادتهم، بل تقديس الاشراف، بل عبادة الاشراف من دون الله تعالى، كما قضى على ذلك وجود دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بمناصرة الامير الراشد محمد بن سعود في نجد وما حولها داخل سلطان انصارها في الجزيرة العربية. ويدل على ذلك واقع ما بعد عن سلطان انصار الدعوة، فانه لا يزال شاهد العصر كما يقال، لا يزال واقع ما بعد عن سلطان انصار الدولة الدعوة شاهد العصر على تلك الحال السيئة كما في مصر والعراق وغيرها الى يومنا هذا، فما كان وجود العلماء فيهما في مصر والعراق، وجود علماء اهل دراية وتحقيق، ما كان وجودهم مبعدا للمظاهر المنافية للإسلام عن مجتمعهم، لأنه لا سلطان لهم نصير، لكن يريد هؤلاء المغرضون قديما وحديثا التشكيك في الدور الذي قام به الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود، والتشكيك في إخلاصهما وصدقهما في محاربة مظاهر الشرك والعودة بالأمة إلى الكتاب والسنة، وإظهارهما بمظهر الغلو والتطرف بمظهر الخوارج ومن يكفر المسلمين ويسفك الدماء ويستولي على الأموال ومحب الظهور والزعامة والتسلط على الناس والتوسع في الأموال والبلدان بغير الحق، وما هذه الحملات المغرضة الشرسة اليوم على دعوة الشيخ وعلى المملكة إلا من إفرازات أمثال هؤلاء الخبيثة. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. هذا الجزء الأول من المحاضرة. أما الجزء الثاني فهو أثر الدعوة، وأثر الدعوة من محورين إن صح التعبير. وقبل ذلك أمهد لتمهيد وهي أسباب التأثير وعوامله. فلدي خمسة من عوامل التأثير، خمسة عوامل أو خمسة أسباب. أولا توفيق الله تعالى لصاحب الدعوة ومنته عليه بالفضل والهداية. ثانيا كون الدعوة إلى دعوة إلى حق ثابت في نفس الأمر والواقع غاية ووسيلة، غايتها الإيمان بالله تعالى ووسيلتها الإيمان بالرسل. قال الشيخ: الإيمان بالله مثل الماء في البير، والإيمان بالرسل مثل الدلو والرشا. الدلو والرشا وسيلة يستخرج به الماء من البير. فالإيمان بالله قال مثل الماء، والإيمان بالرسل مثل الدلو والرشا، مثل الشبه. ثالثا علم حامل العقيدة وبصيرته وقوته وثباته على الحق. رابعا صلاح نية حامل العقيدة وسمو غايته ومقصده للأعمال الصالحة. خامسا إيجاد المرجعية وتحقيق المراد الشرعي بالجماعة. لا بد من إيجاد حامل مرجعية تحمي مكاسب الدعوة وتحقيق المراد الشرعي بالجماعة، لأنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا أبشر ببلاد خير من بلادك وأبشر بالعز والمنعة. فقال له الشيخ: وأنا أبشرك بالعز والتمكين. وهذه كلمة لا إله إلا الله من تمسك بها وعمل بها ونصرها ملك بها البلاد والعباد، وهي كلمة التوحيد وأول ما دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم. وأنت ترى نجدا وعطارها أطبقت على الشرك والجهل والفرقة، أطبقت على الشرك والجهل والفرقة وقتال بعضهم ببعض. فأرجو أن تكون إماما يجتمع عليه المسلمين وذريتك من بعدك. فقال له الأمير: يا شيخ، إن هذا هو دين الله ورسوله الذي لا شك فيه، وأبشر باليسر لك ولما أمرت به والجهاد لمن خالف التوحيد. وتبايع على ذلك في قصة ثابتة معروفة لدى المؤرخين، معروفة مشهورة حتى. نعم، هكذا تم اللقاء التاريخي والبيعة المباركة بين العالم العامل والأمير الراشد على التوحيد، وقامت الدولة السعودية الأولى على ذلك، وكذلك الدولة السعودية الثانية قامت على ذلك بإمامة الإمام تركي ابن عبد الله ابن الأمير الراشد محمد بن سعود. ثم قامت على ذلك التوحيد الدولة السعودية الثالثة، المملكة العربية السعودية، بتأسيس مؤسسها الملك العادل عبد العزيز، أقامها راسخة البنيان دائمة البقاء إن شاء الله تعالى، ما دامت على أساس التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هكذا قيد الله للشيخ من آل سعود الذين وازروه على نصرة دين الله ورسوله لما تأثروا بدعوته، فأقبلوا على معرفة ما عنده من العلم والإرادة، حتى إذا عرفوا صدق موافقته للحق مثلوا ذلك بالسلطان والإدارة والسيف والعزيمة، يريدون ما عند الله تعالى. فصنع الله لهم من عظيم صنعه، وأظهر لهم من الدولة ما ظهروا به على سائر العرب، وكلما كان الأمر على السنة الإسلامية كان في مزيد عز ونصر وضعه. ونحن لا نزال ولن نزال إن شاء الله ننعم بوارث غلام عقيدة السلف الصالح التي نشرها هؤلاء ونصرها هؤلاء تحت ضيحتي العلم والوفاء، ضيحة علماء الدعوة من ورثة الشيخ، وضيحة أنصارها من ورثة الأمير محمد بن سعود، جزاهم الله خير الجزاء. ومن آثارها في الداخل أننا بسبب دعوة الشيخ اعتقدنا عقيدة التوحيد، وهي عقيدة تجديد سلفية اعتقدناها واجتمعنا عليها في ديننا ودنيانا، وكانت أساس وحدتنا السعودية التي اجتمعنا عليها بعد الفرقة واحتدينا بها بعد الضلال. جمع الله أهل نجد للتوحيد كما دعا إليه الشيخ وبينه عن عقيدة سلفية سليمة، وأعزهم الله به بعد ذلتهم ونصرهم النصر المبين، وأغناهم بعد فقرهم بالخير العميم. واستمرت بينهم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختفت البدع من مجتمعهم، وزالت الفرقة تحت راية التوحيد المميزة الفريدة، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، يرفعها آل سعود الخفاقة وتطهر بها الحرمان الشريفان وما جاورهما، تطهر من البناء على القبور ودعاء غير الله والطغيان والبدع والخرافات، ونودي في أرجائهما بالعدل والأمان، وبطلت سنن جاهلية وقوانين جائرة ما أجل الله بها من سلطان، بطلت جوائز القبائل والعربان التي يأخذونها على الحجاج إذا مروا بهم، واختفى قطاع الطرق وسراط الأعراف، فآمنت السبل واطمأنت البلاد، واستقام العباد بتلك الدعوة السلفية التي دعا إليها الشيخ وناصرها آل سعود وارثا عن وارث، حتى أصبح السعودي علما يعرف بهذه الدعوة ولله الحمد. وهذا الظهور يدل على علم الشيخ وصدق أنصاره، فقد كان علم الشيخ علما أصيلا بميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلفه الشيخ لنا في مؤلفاته ورسائله وردوده وأجوبته جمعا وتأليفا وبيانا واستنباطا وميراثا نبويا، ورثه لمن بعده كله من آثاره كما ورثه هو عمن قبله، يتوارثه العلماء إلى ما شاء الله، كما ورد أن العلماء ورثة الأنبياء، ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر. وكان وفاء آل سعود وصدقهم موافقا لمراد الله ورسوله، فتم مراده، وكانت الوحدة السعودية في ظل نعمة الأمن والهداية والعيش والثروة في العهد السعودي الميمون، مصداقا لقوله تعالى: إن آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لا ريب أن المملكة العربية السعودية بفضل الله تعالى، وهي الأثر العظيم الواقعي لدعوة الشيخ محمد، اليوم قد احتلت القمة المكان الأعلى من العالم الإسلامي في تحقيق هذا التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، احتلت مكان القلب من الجسد، سواء في البناء وتوحيد الكيان، أو في التربية والتعليم والمنهج والطريقة، أو في الحكم والإدارة، أو في التنفيذ والتطبيق، فلله الحمد والمنة. أترد دعوتي في خارج سلطانها. من الثابت أن الشيخ محمد رحمه الله لم يأتي الناس بعقيدة جديدة، لم يأتهم بجديد، يعني ببدعة جديدة، بل هو عالم عامل بين عقيدة السلف الصالح وعمل على تطبيقها، ووفق بأنصار أحرار ينصرون عقيدة السلف الصالح عن وعي وإدراك، كما قال الإمام الملك عبد العزيز رحمه الله بعد أن ذكر الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال: فلما رأى أسلافنا، يعني آل سعود، موافقة أقوالهم وأفعالهم، يعني هؤلاء الأئمة ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب، قال: لما رأى أسلافنا موافقة أقوالهم وأفعالهم لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قبلوا ذلك وقاموا بما أظهره الله على أيديهم، ونحن إن شاء الله على سبيلهم ومعتقدهم، نرجو الله أن يحيينا ويميتنا، أن يحيينا ويميتنا عليه. والدليل على ما ذكرت من أنه لم يأتي بجديد وأنهم نقموا على الشيخ، أنهم لم ينقموا على الشيخ من أجل شخصه، إنما نقموا عليه من أجل تمسكه بالسنة. نرى ونسمع دائما كل لمزة كل متمسك بالسنة مجانب للبدعة بأنه وهابي، فكان الاعتصام بالكتاب والسنة وهابية، حتى إن بعضهم يقول عن ابن تيمية إنه وهابي، وقال آخرون عن عمر حين قطع شجرة بيعة الرضوان: منع للغلو، إن هذا عمل وهابية. هذا لون بديع من أثر الدعوة في خارج سلطانها، أن من تمسك بالسنة سمي وهابيا، فهذا لا شك أن له يعني مردود يعكس مراد اللامجين. هؤلاء اللامجين اللي من ينشر السنة واللامجين عن الوهابية يريدون محاربة انتشار السنة النبوية. ما نقول من الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلا أن أقام سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحياها عند موتها، فصار هذا دليل على كرههم للسنة. أصبح كل من يعمل بالسنة ويدعو إليها متهم بأنه ينشر سلطان الوهابية ويقصد توسيع نفوذها، وأنه عميل يعيش على أموال السعوديين، وأمثال هذه التشنيعات، وبأمثال هذه التشنيعات يحاربون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة السلف الصالح في الحقيقة، وسوف ينصر الله سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وينصر أتباعها. ومن المعلوم أن أصل مذهب السلف الصالح اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، هذا سبيل المؤمنين، لم ينفرد به الشيخ محمد وحده، ولم ينحصر في دعوته واعتقاده، بل حمله عدول كثيرون عن عدول كثيرين في كل زمان ومكان. وإنما الشيخ صار إماما كغيره من أئمة أهل السنة والجماعة، وشرف ونبل بذلك، وكذلك أتباعه وأنصاره شرفوا باتباعهم مذهب السلف الصالح في الوسيلة والغاية. لذلك لم أزعم أن كل أثر من آثار عقيدة السلف الصالح هو من أثر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته، لأن الدعوة إلى السنة ليست محصورة في الشيخ، وإنما حملت السنة منتشرون في كل زمان ومكان يقومون لله بحجته على خلقه قياما يصل حبل النبوة المستمر إلى قيام الساعة، ولله الحمد والمنة. ولم أزعم أن الدعوات الإصلاحية أو الحركات السياسية في العالم الإسلامي، دعوات التي تسمى إصلاحية أو حركات سياسية، لا لم أزعم أنها تأثرت بدعوة الشيخ، لأن أكثر هذه الحركات والدعوات مشوبة بما يخالف دعوة الشيخ السلفية، إما في الوسيلة أو في الغاية. وإن كان هؤلاء الدعاة والمتحركون ينتسبون إلى الإصلاح والسنة، فاجتماع حركة الشيخ مع غيرها من الحركات في قدر مشترك لا يسوغ لنا أن نحكم بأن تلك الحركات متأثرة بحركة الشيخ، لأن الشيخ وأنصاره قاموا بنصرة دين الله بوجه الله تعالى، مخلصين له الدين ومتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم، ليس لهم غرض سوى ذلك، لا يبتغون زعامة ولا دنيا، يريدون رضوان الله وما وعدهم الله به، إن جاءهم فضل من الله لا منة لمخلوق فيه، وهو مقصد لا يمس ثيابك الإسلام، وليس على حساب تنازل منهم عن شيء من عقيدة السلف الصالح، قبلوه شاكرين لله تعالى. وليس من دعوتهم تصدير الحركات السياسية والثورات والاغتيالات والإرهاب في بلدان العالم، ولا من شأنهم التفريق وتشتيت الشم والتحزبات والشيع، بل إنهم على العكس من ذلك، دعاة تأليف واجتماع واتحاد على الحق، دعاة إلى الله على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسرهم أن يجيب المدعوين داعي الله وأن يقبلوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لينجي هؤلاء المدعوين أن تسعى من الهلاك ويحتضوا إلى الصراط المستقيم، إلى سعادة من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سر أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: من لم تشمله دائرة إمامكم ويتسم بسمة دولتكم، هل دارعه كفر وحرب على العموم؟ فأجابوا: الذي نعتقده وندين الله به أن من دان بالإسلام وأطاع ربه فيما أمر وانتهى عما نهى عنه وزجر فهو المسلم، حرام المال والدم كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولم يكفر أحدا دان بدين الإسلام لكونه لم يدخل في دائرتنا ولم يحتسم بسمة دولتنا، بل لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله. ومن زعم أننا نكفر الناس بالعموم أو يوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه لبلده فقد كذب واخترع. فإذا كانت دعوة الشيخ السلفية هكذا، تمسك بالكتاب والسنة ودعوة إلى الله وحده، فكذلك هي ليست مصدر تزمت وترك للدنيا ورفض للمصالح فيها، وإنما هي عقيدة تحصيل الصلاح والأصلح ودفع الفساد والأفسد دنيا وآخرة، كيف لا وهي مبنية على أن صريح العقل يوافق صحيح النقل. على ضوء هذا التمهيد وضوء ما قدمت من أسباب تأثير عقيدة الشيخ السلفية، سأشير إلى شيء من أسباب تأثير دعوة الشيخ في خارج سلطانها. فأولا من أسباب تأثير دعوة الشيخ المباركة تلك الرسائل التي كان يرسلها الشيخ وأئمة وعلماء الدعوة من ورثة الشيخ وورثة أنصاره إلى عموم المسلمين في الخارج، فلا شك أن لها الأثر البالغ. ثانيا من أسباب تأثير دعوة الشيخ تطهير البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود، وتطهير الحرمين عموما من عبادة القبور وأنواع البدع والفجور، والضرب على أيدي العابثين، وتأمين الطرق إليهما من القطاع والسراط مع تعظيم حرمتهما وخدمة حجاج بيت الله، والعمل على تيسير أدائهم فريضة الحج التي هي الركن الخامس من أركان الإسلام بكل وسائل الأمن والراحة والمعيشة أيضا. هذا سبب قوي لتأثير دعوة الشيخ إلى منهج السلف الصالح، فهذا شأنهم في ولاية البيت. قال الله تعالى: إن أوليائه إلا المتقون. فكم يكون لهذا السميع من أثر ينتشر في خارج سلطان أنصارها. وبالتالي دعوة الشيخ لها تأثير في العالم الإسلامي طيب مبارك لا يستطيع أحد حصره، ولا يستطاع جحده أو إنكاره، يدرك ذلك بالبداهة. لكن تتبعه في هذه المحاضرة في هذا الوقت ليس في الوسع، وحسبنا ما ذكرنا إشارة إليه، وقد ذكرت شيئا من ذلك في مؤلفي عن عقيدة الشيخ، فليرجع إليه من أراد ذلك. أما ما قيل من تأثر بعض الحركات والدعوات خارج سلطان أنصار عقيدة الشيخ، مثل بعض دعات اشتهر في البلدان قيل إنهم تأثروا بدعوة الشيخ، مثل الشيخ محمد عبده وجمال الدين الأفغاني، وما قيل أيضا عن الثورات التي انطبعت بطابع ديني قيل إنها تأثرت بدعوة الشيخ، كثورة المهدية في السودان وثورة إيش محمد قيل في التركستان، وما قيل من أن بعض الحركات الإصلاحية قد تأثرت بدعوة الشيخ محمد، كحركة المولى سليمان في المغرب وعبد الحميد بن باديس في الجزائر، ومثل حركة السنوسي في ليبيا، وحركة أحمد بن عرفان في الهند، وحركة الفرائضيين ونزار علي في الهند، وحركات البدرية الثلاث في اندونيسيا، وحركة الإخوان المسلمين، ومن شق عنها من حركات تكفير المسلمين وهجرتهم، وما يسمى جماعات الجهاد العمية وخوارج العصر المارقة، وما يسمى بتنظيم القاعدة، ومن بثق عنهم من المشاقة والفتن التقريبية الإرهابية، كل ذلك قيل عنه زورا إنه تأثر بدعوة الشيخ. وكلها مقولات باطلة وبهتان عظيم، لأن هذه المقولات اعتمدت على مصادر غربية بعيدة، اعتمدت على مصادر معادية أو جاهلة لا دقة لديها ولا تحقيق، إنما تعتمد على الظنون وما تهواه الأنفس الشريرة من تشويه الصورة الصحيحة وطمس حقيقة الدعوة. هذه الحركات والدعوات وما آلت إليه من نتائج سيئة وما جرت على الإسلام والمسلمين من فتن وبلايا تثبت أنها مخالفة لدعوة الشيخ. فلو كانت متفقة مع أو متأثرة بدعوته لآتت ثمارها الطيبة وأصلحت في الأرض ولم تفسد. إن هذه الدعوات والحركات والثورات نابعة من أهلها. هم بأنفسهم أكثرهم يؤمنون مخالفة الشيخ ولا ينكرون أنهم من أتباع الشيخ ولا أنهم تتلمذوا عليه أو قرأوا كتبه ومؤلفاته أو أرادوا تطبيقه. هؤلاء لا يعترفون بالشيخ ولا بالتأثر به، وربما أن أكثرهم لا يعرفه إلا عن طريق أعدائه ودعاياته المكاذبة، أو يعرفه بعضهم ولكن لا يعترف بطريقته السلفية، وإن كان ينتسب إلى السلف كما هو شأن الأشعرية والصوفية والمعتزلة والرافضة وأهل الكلام المذموم وأهل السياسة الشيطانية الإكياتينية والصهيونية العالمية التي تريد العلو في الأرض والفساد، ولو عن طريق الدمار الشامل والفساد العريض. فمثلا نجد في كتاب العقائد للإمام حسن البنا نجده يسلك في نصوص الصفات مسلك من يغول المعنى والكيف معا، ولا يقول بأن المعنى معلوم والكيف مجهول، إذ لا فرق عنده بين المعنى والكيف. ثم هو يصحح مذهب الخلف أهل التأويل المذموم ويرجح مذهب أهل التصوير ويقول هؤلاء هم السلف، ولا يذكر السلف على الصحيح ولا مذهبهم الذي عليه الشيخ وعبر عنه الإمام مالك حيث قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. ففرق بين المعنى والكيف من أن المعنى معلوم والكيف مجهول، وهذا يدل على أنهم لم يحققوا توحيد المعرفة والإثبات، ويدعي في نصوص الصفات من الوحي ما يوهم التمثيل والتشبيه بينما ليس فيها ما يوهم التمثيل، ما يوهم ظاهرها اللائق بالله تعالى تمثيلا أو تشبيها. ومن توهم تشبيها أو تمثيلا فهو لأنه لم يعطي النص حقه من التأمل والتدبر وإلعام النظر، ولو فعل ذلك لم يجد في ظاهره اللائق لجلال الله تعالى ما يوهم تمثيلا أو تشبيها. وفي رسالة التعاليم للإمام حسن البنا أن أركان بيعتهم عشرة، أولها الفهم، ويريدون بالفهم فهم الإسلام في حدود ما يسمون بالأصول العشرين وفي أكثرها نظر، ومن ذلك زعمهم أن الإسلام نظام شامل، دولة ووطن، حكومة وأمة، خلق وقوة، رحمة وعدالة، ثقافة وقانون، علم وقضاء، مادة وثروة، كسب وغنى، جهاد ودعوة، جيش وفكرة، إلى غير هذه الألفاظ الرمالة والكلمات المجملة الغامضة التي يدخل فيها ما هو من الإسلام أو ما ليس منه، لا يفهم منها تحديد للمقصود كما يفهم من تعريف السلف الصالح للإسلام، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سأله جبريل عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. وكما قال الشيخ محمد الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة إلى آخره. يعني تعريف واضح. ثم نجد أن الإخوان المسلمين لا يركزون على توحيد العبادة ولكن يركزون على ما يسمونه توحيد الحاكمية، جعل دعوتهم أشبه بدعوة الخوارج، أخذت صبغة سياسية تطلب الحكم والعلوم في الأرض، بينما دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يتركز على أنه لا يدعى إلا الله ولا يذبح إلا له ولا يصرف شيء من أنواع العبادة المشروعة لغيره، فهي دعوة توحيد الله بالعبادة التي شرعها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأتباعه. ثم لم يطلب الشيخ العلو بها في الأرض والتطاول بها على الناس، بل طلب فقط من الأمير الموعود ملكات الإمارة معترفا له بذلك، طلب منه أن ينشر التوحيد، هذا التوحيد بإمارته، وبين له أن الدولة والملك ثواب لمن نصر ذلك. ولما قبل الأمير ابن عمر نصرة الشيخ على التوحيد بعد أن تعهد له بذلك، لم يقاومه الشيخ أو يعارضه ولم ينازعه في إمارته أو يتآمر عليه في الخفاء، ولم يكون خلايا سرية ضده رغم ما حصل له من الخذلان ورغم ما لدى الشيخ من القبول والتأثير في حريرنا والعيينة وكثرة الأتباع والعشيرة والتلاميذ والمريدين، لأن الإسلام الذي رضيه الله دينا لا يحتاج ذلك، لا يحتاج إلى هذه يعني لا يحتاج إلى طلب الحكم. ولذا انتقل الشيخ أمر الأمير بإخراجه وخرج من العيينة إلى الدرعية يمشي وحيدا راجلا في فصل الصيف وفي غاية الحر في القليلين
مع الإسلامية، وجعل ما بينه في موازين حسناته. وقبل طرح الأسئلة على معاديه ينبه الإخوان إلى أن محاضرة الغد هي لصاحب الفضيلة الدكتور عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع رئيس قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية، وذلك بعد صلاة المغرب، وهي بعنوان منهج أئمة الدعوة في العقيدة. ونبشر جميع الإخوان بأن متوسط عدد المتابعين لهذا الملتقى المبارك من خلال شبكة الإنترنت حوالي 1000 متابع، ويدخل الموقع في كل 10 دقائق 50 مستمعا، ولله الحمد والمنة. السائل يقول السائل: خبير الشيخ أحسن الله إليكم، لكم عناية قديمة ومستمرة بالدعوة الإصلاحية التي قام بها الإمام محمد بن عبد الوهاب أئمة الدعوة من بعده، ولمعاليكم دراسات في هذا الشأن. وسؤالي أن هناك من يرمي هذه الدعوة بالخروج عن الدولة العثمانية، فما وجه صحة ذلك؟ ونلمس ممن يروج لذلك أنهم يهدفون إلى أمرين: الأول الطعن في هذه الدعوة والدولة التي جعلت هذه الدعوة أساسا لها، الثاني تبرير الخروج المعاصر بأنواعه، وأنه خروج على دولة هي في الأصل خارجة عن الدولة العثمانية.
جزا الله صاحب السؤال خير، لأنه أجاب الحديث، يعني أجاب في سؤاله، سأل وأجاب. ويقول سؤالي أن هناك من يرمي هذه الدعوة بالخروج على الدولة العثمانية. أنا سبقا بينت حالة الدولة العثمانية، وربما أني حين البيان استشعرت أنني تناولت الناحية السياسية، ولعله جواب على هذا السؤال نفسه. فماذا قلت؟ أول هذا من ناحية عن وجود الدولة، أن الدولة يعني تسلط عليها يهود الدين وماسون شاميليكا، وصارت تحمي الشرك والقباب. الشيخ محمد والأمير محمد بن سعود ما خرجوا على سلطان الدولة، لأن الدولة العثمانية نجد لم تشهد نفوذا عثمانيا أساسا، يعني ولا جالت في أرجائها حامية تركية. نجد يعني معترف لأنها إمارات مستقلة، العيينة لعامير مستقل، والدرعية لعامير مستقل، وفي كل ناحية أمير لا يخضع للأمير الثاني ولا يخضع للدولة، والدولة أقرت هذا، دولة نفسها أقرت. والشيخ محمد رياض وعار طلب من الأمير نشرة العقيدة حتى لم يطلب الإمام، فكيف الخارج على الدولة هو الذي يطلب السلطة، هذا هو الذي يطلب السلطة. والإمام محمد بن سعود رحمه الله يعني إنما نصر كلمة التوحيد، نصر كلمة التوحيد، ما استولى حتى على الجيران أو أخذ يعني سلطتهم، بل هو دعاهم إلى التوحيد، ومن لبى دعوة التوحيد تركه على رئاسته وإمارته. هذا ليس فيه خروج على التوحيد، خروج على الدولة، إنما فيه يعني خروج على الشرك وعلى مظاهر الشرك. والأمر كما قال الأخ يعني القصد أنهم يهدفون إلى الطعن في هذه الدعوة، والدولة التي جعلت هذه الدعوة أساسا لها، هذا صحيح، فهذا جواب صديق. الثاني تبرير الخروج، طبعا الخروج المعاصر بأنواعه، وأنه خروج على دولة، يعني الخروج إذا كان خروج لطلب السلطة فلا يجوز. الخروج المعاصر نجد أنه غدر، نجد أنها مؤامرات، يعني يهدمون ويسفكون الدماء ويقربون المنشآت ويذهبون هيبة الدولة، هذا مقصدهم، يذهبون هيبة السلطان، والسلطان ظل الله في الأرض. فهؤلاء يريدون أن يحققوا مخططات بروتوكولات حكماء صهيون، لأن في هذه البروتوكولات أن يقضوا على السلطان القوي بنزع يعني السلطة أو تسكيت هذه السلطة وجعلها شيئا مشاعا بما يسمى الديمقراطية، بحيث تتكلم الرويضرة. والديمقراطية في تعريف الحكم الشعبي للشعب بالشعب، وأن كل شخص له أن يتكلم ولو كان ليس من أهل الأمر، يتكلم في الإسلام وليس من أهل الإسلام. فهؤلاء يعني لأنهم وجدوا أن السلطان القوي من أقوى الدعامات التي تقف في طريقهم الصهيونية العالمية، والدين الراشد أيضا دعامة أخرى، ليس هناك من الدعامات غير هاتين الدعامتين، سلطان قوي ودين راشد، فيريدون أن يفسدوا السلطان القوي بهذه الثورات، بهذا الخروج، يعني خروج من خرج من أولهم حتى من أولهم بالقويصرة، هو اعتراض يعني ومنازعة، منازعة صاحب الأمر أمره. تصوروا حينما يقف بالقويصرة وهو من يصف بالعبادة والصلاة وإلى آخره أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول اسمة ما أريد بها، اعدل يا محتل فإنك لم تعدل منذ اليوم، حتى قال الله للشهد ويحك خبت وخسرت لم أعدل. يعني هؤلاء والخوارج أو شأنهم منازعة ولي الأمر أمره، الذين خرجوا على علي هكذا لديهم شبه، لكن الشهوة الخفية في نفوسهم هي أنهم يريدون الخروج على السلطان. أما أنك يعني تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتلتزم الحكمة في إزالة المنكر والخروج على المنكر بالحكمة، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالمنهج الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا
فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فتغيير المنكر ليس من الخروج في شيء، لكن تكرار المنكر والإفساد أو انتزاع الأمر من أصحاب الأمر، هذا هو الخروج الذي لا مبرر له. نعم، خروج المعاصي. نعم، إذا أردت الخروج على السلطان فالخروج على السلطان إفساد. السلطان ذل الله في أرضه اللي حولنا يمين يسار. تأملوا لما أصبحوا لا سلطان لهم كيف هم، يعني كيف حالتهم، رعب ودمار وتخريب وخوف. لا يأمن الرجل أن يذهب إلى المسجد، إنما نحن وقيم ليلة من سلطان، ولو جاء أحد من يعني أن تنطر 70 خريفا أو كما قال رحمه الله تعالى. فالحاصل يعني هنا الشيخ ما خرج على السلطان، الأمير محمد بن سعود ما خرج على السلطان بل أيد السلطان. وقد رأيت رسالة من الإمام عبد العزيز بن محمد والشيخ كتباها إلى الشريف يهيبان به، وهو أمير مكة، يهيبان به أن ينصر دين جدة، ويوقع في آخرها يقول الخادم: لن يسعني لما جاء أمرك إلا السمع والطاعة. المقصود ليس هو منازعة ولي الأمر أمره، إنما المقصود هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة. أما أن يكذب ويقول أنا قصدي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفعله هو إفساد وإقرار المنكر وتمزيق المعروف، لا مبرر له. الله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من يدعو إلى تصحيح التوحيد والتمسك بالسنة والتحذير من الفرقة والخروج فإنه يوصف بالأوصاف السيئة التي تنكر الناس منه، مثل وصف مرجئة هذا العصر أو أذناب الحكام. فما الهدف من وراء هذا الهجوم المنظم، حتى أن بعض العامة تأثر بهذا الهجوم لقوته وجرأته، فهل من كلمة شافية في ذلك؟
محاضرة، وهي تحتاج محاضرة. سؤال جيد، سؤال يعني سؤال مهم. من يدعو إلى تصحيح التوحيد والتمسك بالسنة والتحذير من الفرقة والخروج يوصف بالأوصاف السيئة، هذا دليل نجاحك يا أخي، هذا دليل خير. يعني كونك توصف بالأوصاف السيئة هذا في أخي، لك في رسول الله أسوة حسنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ولك في السلف الصالح أسوة حسنة. كم وصفوهم يعني من الأوصاف السيئة؟ نعم، وصفوه بأنه ساحر، وصفوه بأنه مجنون، وصفوه بأنه عبل، وصفوه بأنه أي نعم. وهؤلاء يعني حينما يصفون ويقولون نعم مرجئة العصر أو كذا، هذا بكل قوم وارد. فأنت يا أخي إن صدقت في اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم بقدر صدقك سينالك من الهجوم ما نال السلف الصالح، فما عليك إلا أن تصبر وأن تحتسب وأن تعتبر هذا من علامات نجاحك. أي نعم، من علامات نجاحك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإذا كنت متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام في إخلاصك تدعو إلى الله، وفي البصيرة على بصيرة متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يضيرك شيء. أما من لم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام فليس من الدعاة إلى الله، ومن لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أهل البصيرة وإن زعم ذلك. لكن إذا كنت
من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة، فأنت من أهل الدعوة إلى الله ومن أهل البصيرة، ولا يضرك مع هذا شيء. طبعا كون هذا الهجوم قوي وجريء يحصل هذا، يكون هناك غربة ويكون هناك، نعم بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا كما بدأ. فطوبى، طوبى ما هي سهلة، طوبى لمن؟ للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس أو يصلحون ما أفسد الناس. لا أجد أشفى من هذا الحديث، أشفى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فطوبى، فطوبى للغرباء دنيا وأخرى. إن شاء الله يجعلنا وإياكم من أتباع السلف الصالح أهل الصبر والوفاء، وأن يتوفانا مسلمين، ونعوذ بالله من سوء الخاتمة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك رجل يقال له محمد البوطي أثار في أحد في خطبة جمعة قريبة له أن دعوة الإمام هي بذرة الاستعمار البريطاني كما بذرة القاديانية والبهائية.
إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لأن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الأمر بالعكس، أنا لا أعلم أن يعني أن الاستعمار البريطاني عاد دعوة مثل ما عاد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الحقيقة، لكن البوطي شرق لدعوة الشيخ وشرق لتحقيق الشيخ الأسماء والصفات. معروف البوطي ومعروف منهجه، هو من أهل يعني من الذين لم يحققوا توحيد المعرفة والإثبات ولا توحيد القصد والطلب. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف عمل الإمام وأبناؤه وتلاميذه المخالفين لهم، وهل صحيح أنهم سفكوا الدماء بغير حق؟
ما في هذا السؤال. كيف عمل الإمام وأبناؤه وتلاميذه المخالفين لهم؟ نقول لكم خلاصة، يعني خلاصة ما عليه الشيخ في مسألة دارنا اشتهرت يعني بأربع: بيان التوحيد وبيان الشرك والتكفير والقتال. فقال لي يعني العلماء ومن يدعي العلم: التوحيد زين، بيانك للتوحيد زين، اتفقوا يعني مع الشيخ، وبيانك للشرك، الشرك شيء ما بينته صحيح، لكن التكفير والقتال. وقلت لهم: اعملوا بالزين واتركوا الشيء، يرتفع التكفير والقتال. فالشيخ رحمه الله يعني المخالفين الذين لم يدخلوا تحت طاعته وهم لا يشركون هم من المسلمين، يشهد الله وملائكته ومن حضر المسلمين أنهم من المسلمين، وأنه لا يفرض طاعته، ويعامل المخالفين له يعني في الإتيان إليه أو طاعته إذا كانوا مسلمين بمعاملة أهل الإسلام. لكن من أشرك الشرك الأكبر وسب دين الإسلام وعاده، فالشيخ يعني طبعا يظلم له ويدعوهم. ولما سئل عن القتال قال: نحن لم نقاتل إلى الآن إلا دون النفس والحرمة، وهم لم يتركوا أمرا ممكنا. يعني ما غزا يعني هؤلاء، إنما سعوا حتى أقاموا جماعة المسلمين، ثم تركوا الأمر مفتوحا واضحا لمن أراد الله هدايته. فمسألة سفك الدماء بغير حق دعوة عريضة، ما يعني حاشاهم أن يسفك الدماء بغير حق. ثم الحمد لله يعني كم لنا حاشين، كم من 1158 إلى الآن، كم قرون. والأمر ولله الحمد كلما اشتدت عليه المحن في مزيد وضوح وفي مزيد جلاء وفي مزيد يعني لو كان يعني
صاحبه كاذبا او مبتلا، فمن سنة الله عز وجل انه لا يطيل امده. ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية في شرح الاصبهانية ان احد ملوك النصارى اتي بنصراني يسب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فجمع البطارقة يستفتيهم، فقالوا نجد في الكتب المقدسة أن الكاذب لا يطيل الله له أكثر من 30 سنة، وهذا يعني في تقريبا القرن يعني 600 سنة أو كذا في حدود كذا، هذا محمد صلى الله عليه وسلم له 600 سنة، وكلما تقدم الزمن أمره في مزيد ظهور، هذا دليل على أنه نبي، ومن سب النبي الحكم هو قتله فقتله. يقول شيخ الإسلام هذا لعله من نسب هرقل الذي حاور أبا سفيان. الشاهد من هذه القصة أن المبطل لا يمد الله له، ونحن لله الحمد يعني قرون، ونفس الدعوة إذا صدرناها ومحصناها في المؤلفات في الآثار في الأعمال المأثورة لا نجد عليها يعني مخالفة، ولله الحمد والمنة، بل هي موافقة. هو ما حصل يعني من المخالفة فمرده الخطأ أو مرده الأمور التي لا يسلم منها إلا المعصوم، وليس معصوما بشخصه أو بمفرده، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين، هذا الذي له العصمة. ومع ذلك يعني قد يعني يترتب كم حصل يعني في زمن الصحابة ما حصل، ومع ذلك منهج أهل السنة هو الكف عما شجر يعني بين الصحابة والترضي عنهم وحسن الظن بهم والقطع بأن الله سبحانه وتعالى قد عفى عنهم، ومنزلة الصحبة أو درجة الصحبة جاوزت القنطرة، لا يعني يخضعون للجرح والتعديل. الله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل الدعوة إلى التوحيد مرحلة يمكن تجاوزها إلى غيرها؟ وما رد فضيلتكم على من يقول تجاوزنا شرك القبور إلى محاربة شرك القصور، ويصف التوحيد بالسذاجة، وأن الأمة تواجه أمورا أعظم؟
هذا ما عرف التوحيد، أحسن من درس التوحيد. ما عرف التوحيد؟ نعم. إيش التوحيد؟ مرحلة يمكن تجاوزها؟ التوحيد يا أخي معك أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ما يمكن أبدا أن تنفق من التوحيد في كل قربة، أي قربة لا يكون التوحيد هو روحها لا تكون قربة. إيش تبيه؟ وش تبيه غير التوحيد غير الدين الإسلامي؟ هذا كأنه يقول الإسلام مرحلة يمكن تجاوزه. تجاوز الإسلام إلى وين؟ ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ماذا بعد التوحيد إلى الشرك؟ فسبحان الله ما أجهل هذا يعني صاحب مثل هذه المقولة، نسأل الله العفو والعافية. يقول شرك القبور إلى محاربة شرك القصور، الشرك كله يحارب، إن أشركت بقصر أو أشركت بقبر فكله شرك، إذا حصل الشرك والعياذ بالله فهو كله شرك مدعوه، لكن هذا ما يعرف الشرك، هذا لا يعرف التوحيد ولا يعرف الشرك، يظن أن من نعم. على كل حال أولا نسأله قبل أن ما هو الشرك وما هو التوحيد، هذا لا يعرف التوحيد ولا يعرف الشرك. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، والشرك هو صرف نوع من أنواع العبادة التي شرع الله في كتابه وسنة رسوله إلى غير الله، إلى غير الله تعالى حبا ورجاء وخوفا. الله إذا كنت تعبد القصر حبا ورجاء وخوفا وتعطف فيه وتترك عبادة الله هذا مشرك. لكن الشاهد هذا يعني شخص ما شاء الله السلامة جاهل وزحمه مركب يهول المهام وسطه بالسذاجة. سبحان الله العظيم، ماذا بعد أعظم أمر، أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. ثم أن التوحيد يا أخي كما ذكرت لك التوحيد لا ينفك شرط لا ينفك يعني من أي قربة. الصلاة بشرطها التوحيد، الزكاة بشرطها التوحيد، الصيام بشرطها التوحيد، الحج بشرطها التوحيد، الدعاء شرطه التوحيد. لا يقبل، لا يقبل أي قربة من التعبد إلا بالتوحيد. أصلا لا يسمى العبادة هي التوحيد، لا حول ولا قوة. فقط هذا ما عرف، هذا يحتاج إلى أن يعرف يعني. نعم
أحسن الله إليكم. يقول هل كان قبل ظهور الدعوة دعوة الشيخ علماء غيره يدعون إلى التوحيد؟
هو كما قلنا في علماء، لكن وجود العلماء لم يقضي على مظاهر الشرك اللي كانت شائدة، ما قضى عليها لأنه ما وجد سلطان يحمي مكاسب هذه الدعوة. يعني هذه الناحية كانت قاصرة، ولذا جرب الشيخ الدعوة بحرين لا ما نجحت، طلب من الأمير وتعاهد مع الأمير بن معمر على نصرة هذه الدعوة وعدم قدر قبة زيد بن الخطاب، هدمها الشيخ حتى بنفسه. ولكن ابن معمر يعني كأنه لم يمضي في هذا السبيل، ولو استمر يعني في هذا السبيل ولم يستجب لتهديد أو إرجاف المرجفين كسليمان بن عغير أو ملك الأحساء أو كذا، لو لم يستجب إلى إرجاف المرجفين لربما أو رفع الله ملك النجد، لكنه خذل الشيخ لأن الله أراد بآل سعود وأراد بهذه يعني البلاد خير، والله أعلم حيث يجعل فضله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، أيضا الله أعلم حيث يجعل فضله، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم إن جاد بفضله سبحانه وتعالى فهو بحكمة، وإن منع فضله فبعدله سبحانه وتعالى. والفضل والعدل وصف كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فلله الحمد والمنة، نسأله أن يعاملنا بفضله وأن لا يعاملنا بعدله. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ذكرت أكثر من مرة الإمام حسن البنا، هل نفهم من كلامكم بأنه إمام من أئمة أهل السنة والجماعة؟ وآخر يقول هل يفهم من كلامكم عن دعوة الشيخ البنا أن دعوة الإخوان خارجة عن أهل السنة والجماعة وأنها من الفرق النارية؟
أنا قلت إمام الإخوان المسلمين، نعم، وقلت إنهم ما حققوا توحيد المعرفة والإثبات ولا حققوا توحيد القصد والطلب باختصار. أما دليلي فهو كتاب العقائد الحسن البنا أدرك يكفي، ودليلي في أنه ما حققوا توحيد القصد والطلب تعريفه من العبادة، لم يعرفوها ولم يبينوا لنا أن ضابطها الكتاب والسنة، بل قالوا إن يجب أن يكون فروعها شامل ودولة